عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الخامس: التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية. كان الكلام فيما سبق في هذا الفرض، وهو أنه لو كان عندنا ماء سقطت فيه نجاسة فشككنا أنه هل انفعل الماء بالنجاسة بالملاقات أو أنه لم ينفعل بالملاقات، وكان سبب شكنا في ذلك أنه لا نعلم أن هذا الماء كر أو ليس بكر. قلنا أنه أول خطوة نستصحب الكرية أو عدم الكرية، فإذا ما استطعنا المصنف قال نلجأ إلى استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة، لكن في قبال هذا القول قال لا، في المرتبة الثانية لا ترجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة، بل ترجع إلى قواعد. هذا أصل البحث، لأنه قد واحد يتكلم بس ما يدري هو فوين قاعد، صحيح؟ كنا مرة ندرس الأستاذ سألنا أنتم فوين الحين قاعدين، أنتم فوين وصلنا مطلب في استطراد داخل استطراد وضاع، فما حد ما أدري نحن فوين أصلا، فلازم هاي خارطة المطلب فوين احنا مهمة تستذكارها. خب إذا اتضح ذلك فنقول الوجه الأخير الذي أفاده المصنف التمسك باستصحاب العدم النعتي لإثبات النجاسة، وإذا تمسكنا بالاستصحاب المذكور لإثبات النجاسة لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة. وشرحنا في الجلسة السابقة المراد من الاستصحاب العدم النعتي وفرقه بين استصحاب العدم الأزلي، وبيان هذا المطلب في مقدمات. المقدمة الأولى أنه موضوع الانفعال مركب من جزئين، الجزء الأول هو الملاقات والجزء الثاني هو القلة، وهذه المقدمة الأولى متكررة مع ما ذكرناه في رابعا، وبينا وجه هذه المقدمة وكان خلاصتها أنه عندنا دليل عام أن كل ما ينفعل بملاقات النجاسة، جاءنا دليل مخصص وهو أنه ماء الكر لا ينفعل بالنجاسة، وقلنا أنه إذا جاء الدليل ماذا الخاص فإنه يحصل تصرف في موضوع الدليل العام، صحيح؟ وبناء على هذا التصرف بأحد أنحاء ثلاثة، النحو الثالث منها قلنا أن الموضوع يكون ماذا؟ الماء الموصوف بوصف وجودي، أي الماء القليل، هذا كله ذكرناه سابقا في قبال من يقول الماء زائد عدم الكر لوصف عدمي. إذن هذه المقدمة مبنية على ما تقدم سابقا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في إثبات المطلب أن كل ماء في الوجود أصله المطر، وهذه المسألة جعلها المصنف أصل موضوعي في إثبات المطلب ولم يستدل عليها، ويوجد بحث مفصل في هذه المسألة عند الأعلام. خلاصة ما تمسك به لإثبات هذه المقدمة الثانية دليلين: الدليل الأول التمسك ببعض الآيات، والدليل الثاني الرجوع إلى ماذا؟ إلى العلم الحديث. أما التمسك ببعض الآيات فيوجد في بعض الآيات ما قد يستظهر منه إثبات أن كل ماء في الوجود أصله المطر، كقوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فالبحار، فالماء المطر هو أصل البحار، واضح؟ وباقي المياه العيون والآبار التي تنزل كلها بسبب ماذا؟ التي تتكدس في الأرض كلها بسبب نزول المطر. وهناك آيات أخرى كذلك. أيضا العلم الحديث، فإن علماء الطبيعة إذا رجعنا إليهم فإنهم يقولون أن المياه الموجودة على الأرض كلها أصلها ماذا؟ أصلها المطر، لأن المياه الموجودة عندنا مياه بحار وأنهار ومياه جوفية. المياه الجوفية حاصلة بسبب هطول المطر وامتصاص الأرض لهذا الماء، وباقي المياه باقي الماء القليل كلهم أخذ منه الماء القليل، من ماء البحار، من ماء المطر، من ماء ماذا؟ من ماء بس أخذ من ماء البحر، من ماء النهر، من ماء العيون. فالمياه الموجودة في الخزانات وما شاكلت كلها أصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ مأخوذة من مياه البحار والأنهار الذي هو أصله ماء مطار. إذن المقدمة الثانية أن كل ماء أصله ماء المطار، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، من الواضح جدا أن المطر عندما ينزل ينزل تدريجي، ما ينزل مرة واحدة المطر دفعة واحدة ماء كل بحر ينزل على الأرض. فالماء ينزل تدريجيا، فباجتماع حبات المطر وذرات المطر يتشكل عندنا الماء. فكل ماء وضعت يدك عليه ما هو إلا حاصل من تشكل ماذا؟ من تشكل تجمع قطرات من ماء المطر، لأن ماء المطر لا ينزل دفعة، إنما ينزل قطرة قطرة تدريجي. وهذا مقدمة وجدانية. المقدمة الرابعة، إذا كان الماء ينزل تدريجيا صح أن يقال أن كل ماء في الوجود فإنه مسبوق بالقلة، لأنه ينزل تدريجي. فالماء الكثير كيف يتشكل؟ يجتمع قليل مع قليل فيصير كثير. فكل ماء في الوجود لما كان أصله المطر والمطر ينزل تدريجيا، فكل ماء يقال في حقه أنه مسبوق بالقلة، ففي ظرف وجوده في فترة من الزمان كان قليلا، صحيح؟ إذن الماء لما كان ينزل تدريجا ففي زمان معين كان موصوف بالقلة. وتنقح من هذه المقدمة الرابعة أنه الماء بعد وجوده يوصف بوصف، وهو ماذا؟ وهو القلة، صحيح؟ أو قل يوصف بعدم الكرية، هو عبارة يوصف بالقلة، بعدين نعلق عليه، يوصف بالقلة. وهذا يعتبر ماذا؟ نعت وجودي لو عدمي؟ هذا نعت وجودي. ليش نعت وجودي؟ لأنه هذا وصف للماء بعد تحققه، وهو وجودي، فيقال ماذا؟ نعت وجودي. هدفي الرئيسي ما بين هذا مو أزلي، هذا وجودي، لأنه نتكلم عن وصف للماء بعد وجوده، فلا يدخل في العدم الأزلي أو الوجود الأزلي أو ما شاكل ذلك، يدخل ماذا؟ يدخل في العدم ماذا؟ في العدم الأزلي. اتضحت هذه المقدمة؟ حينئذ هاي المقدمة كام؟ الرابعة. المقدمة الخامسة، نأتي إلى المقدمة الخامسة، يعني نطلع نتائج المقدمات الأخرى. نقول عندما فرض البحث أنه يوجد عندنا ماء، نشك أنه كر أو ليس، أو ليس بكر، نقول هذا الماء كان موصوفا في رتبة سابقة بالقلة، أو قل بعدم الكرية، فهذا الماء في زمان ما كان متصفا بوصف عدمي، وهو عدم الكرية. الآن الماء الذي بأيدينا نشك هل ارتفع الوصف العدمي عنه أو لا، لأنه في زمان سابق قبل أن تتجمع القطرة المئة على المئة واحد قلنا نقطع بأنه قليل، الآن صار في إضافة ماء. لا، خب هذه إضافة شكلت عندنا ماذا؟ إشكال أن الماء الخارجي هل هو قليل أو كثير؟ نقول هذا الماء الذي بأيدينا قبل أن يضاف إليه مثلا مقدار مثلا معين كان قطعا قليل، الآن عندما نزلت القطرات بعد ذلك نشك هل أن الماء ما زال موصوفا بوصف عدمي أعني عدم الكرية أو لا. نقول عندنا يقين سابق بعدم الكرية وعندنا شك لاحق نستصحب عدم الكرية. واضح الفكرة؟ إذن هذا الماء كان موصوفا في زمان معين بأنه ماذا؟ بأنه ليس بكر. الآن نشك، ليه ماذا تشك؟ لأنه تجمعت ماذا؟ تجمعت قطرات على هذا الماء، وإلا الماء في أصله قبل أن تأتي بعض القطرات كان قطعا قليل، لكن لعروض بعض القطرات وصار تجمع معين شككنا أنه قليل أو ماذا؟ أو كثير. فنقول كنا نقطع بعدم ماذا؟ بعدم الكرية، نستصحب عدم الكرية. هل استصحاب عدم الكرية سما استصحاب ماذا؟ عدم نعتي. وببركة استصحاب العدم النعتي نقول يثبت ماذا؟ يثبت أن الماء قليل قليلون. خب إذا ثبت الماء قليل ارجع للمقدمة الأولى، ما هو الموضوع المقدمة؟ ما هو موضوع الانفعال؟ الملاقات زائد القلة. الملاقات أحرزناها بالوجدان، والقلة أحرزناها ببركة استصحاب العدم النعتي.
ما نقول استصحاب
الآن سيأتي
استصحاب النعتي بعد ما نجي استصحاب الطهارة وقاعد الطهارة.
نعم هذا يقول إذا شرينا، نعم ولهذا يقول إذا جرينا استصحاب العدم النعتي فإنه مقدم على قاعة الطهارة واستصحاب لأنه منقح لموضوع العام، والدليل العام مقدم على قاعدة الطهارة والاستصحاب.
المستصحاب هل هو
كله بعينه؟ هذا الحين بس الآن إحنا نشرح الآن، بعد ذلك يحتاج إلى تعليق بعض النقاط. خب هذا أصل الدليل واضح، متصورين مطلب لو متصورين؟ خب يعني الآن مثلا قاعد برا في تح مطر مثلا باب المثال، انقطع المطر تشكلت عندي ماذا؟ تشكلت عندي ماذا؟ جمع من الماء، ما أدري هذا الماء الآن لتجمع هل هو قليل أو كثير مثلا من باب المثال. أقول ليش تشك أنت قبل أول ما يسقط المطر كنت تعلم بأنه هذه النقعة كانت قليلة، الآن وهذا الماء الذي كان قليل موصوف بأنه غير كر، الآن بعد ما انتهى المطر زادت أشياء على هذا الماء، فنشك أن الماء ارتفعت حالته من ماذا؟ بعد إضافة بعض القطرات ارتفعت حالته من ماذا؟ من عدم الكرية إلى الكرية أو لا. نقول أنت على يقين بأن هذه المستنقع كان قليلا، الآن تشك في ماذا؟ في القلة، تستصحب القلة. التفت المطلب، ولا يقال أنه إضافة الماء يغير من الموضوع. تفتيها هذا واحد يحتاج هي يعني هذا قضية بديهية يعني في الباب الاستصحاب، أنه قد يقول قائل بأن اللي كنت تتيقن به الماء القليل الآن صارت إضافة قطرات تغير الموضوع. نقول الموضوع في باب الاستصحاب موضوع عرفي مو دقي، وإلا لو كان هكذا لم يثبت الاستصحاب في مورد من الموارد. ليش؟ التفت المطلب، لو كان عندي حوض كنت أعلم بأنه كر، أتيت بماذا؟ بكأس وأخذت ماء منه ورميته بالخارج، فشككت أنه كر أو ليس بكر، تستصحبه أو تستصحبه، هل تقول أن هذا الماء غير ذاك الماء؟ لو ما زال هذا الماء ما زال غايته أنه انتفى وصف عارض عليه وهي قطرات زائدة، لا يقال أنه تغير الموضوع، وإلا لو كان كذلك لما ثبت شيء في الاستصحاب. هذه أصل الفكرة التي ذكرها المصنف، إلا أنه هنا في عبارة المصنف يوجد نوع من الخلط. التفت المطلب، المدعى أنه نريد أن نستصحب العدم النعتي مو الوجود النعتي، العدم النعتي، والعدم النعتي هو ماذا؟ يعني الوصف العدمي. والوصف العدمي هو القلة أو عدم الكرية؟ عدم الكرية. الوصف العدمي هو عدم الكرية. الماء موصوف بأنه غير كر. فإذا أردت أن تتمسك بالماذا؟ إذا أردت أن تتمسك بالأصل العدمي اللي هو عدم النعتي، نقول حينئذ لا يصح هذا الاستدلال. التفت، لا يصح هذا الاستدلال. لماذا لا يصح؟ لأنه ما هو موضوع، ما هو الموضوع المركب؟ الماء والقلة. والقلة نفس إشكال أمس، والقلة وصف وجودي لو عدم القلة وصف وجودي. فببركة استصحاب عدم النعتي، يعني استصحاب عدم الكرية، لا يثبت القلة كما ذكرنا أمس، لأن لازم عدم الكرية هو القلة، لا أن القلة هو عين عدم الكرية. هذا وصف وجودي وهذا وصف عدمي. فتقول لازم المستصحب، لازم عدم الكرية هو القلة، إذا ما كان كر قطعا هو ماذا؟ قليل. لكن قلنا فيما أمس أن هذا أصل مثبت. والاستصحاب هذا قاعدة، الاستصحاب العدمي لا يثبت أمر وجودي، لأن الوجود لازم لماذا؟ لاستصحاب العدم. فيكون التمسك باستصحاب العدم النعتي لإثبات القلة أصل مثبت، والأصل المثبت غير حجة، فلا يصح هذا الدليل. نعم، نستطيع أن نتمم الدليل بطريقين. الطريق الأول أن نتصرف في موضوع العام، فنقول أنه لا نسلم أن الموضوع هو الماء زائد القلة، بل الموضوع هو الماء زائد عدم الكرية. تفتين؟ يعني الموضوع مو وصف وجودي وصف عدمي، يعني الماء غير الكر، يعني النحو الثاني من الموضوع الذي ذكرناه، تذكرون ثلاثة أنحاء من الموضوع، النحو الثاني يعني الماء الموصوف بوصف عدمي، بدعوى أن الخاص إذا جاء فإن العام يكون موضوعه هو الماء المقيد بعدم الخاص. بالتالي إذا كان الموضوع هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو عدم الكرية، استصحاب عدم الكرية يثبت نفس الموضوع، يعني الجزء اللي هو عدم الكرية يثبت، لا هو ليس هو عين المستصحب، ليس هو لازم المستصحب، بل هو عين المستصحب. هذه طريقة أولى لحل المشكلة. طريقة ثانية، لا ما نتنازل، نقول أن الموضوع هو الماء القليل، لكن مع ذلك لنا أن نثبت المطلب عن طريق مو استصحاب عدم النعتي، عن طريق استصحاب الوجود النعتي. يعني نستصحب القلة مباشرة، يعني هذا الماء كان قليلا، القلة وصف وجودي لو عدمي وجودي، ما احتاج تتمسك بالوصل العدم، تقول عدم كر وتروح تستصحب وتقع في مشكلة، قل له الماء قليل، لأول ما ينزل الماء قطرات قليل، فهو موصوف بالقلة، بعد ذلك تشك في القلة تستصحب القلة، وهذا من أوضح مصادق الاستصحاب. تعلم أن زيد عادل تشك في فسقه تستصحب العدالة، واضح؟ هنا تعلم أن الماء كر، أن الماء قليل، تشك في ماذا؟ تشك في القلة تستصحب القلة. فيكون هذا تمسك بالاستصحاب الوجود النعتي لا العدم النعتي. أما ما فعله المصنف وهو أنه يريد أن يتمسك باستصحاب العدم النعتي ويجعل الموضوع أمر وجودي، هذا لا سبيل إليه إلا بناء على القول بحجية الأصل المثبت، ولا نقول بحجية الأصل المثبت. شوف العبارة، قال التمسك باستصحاب، شوف العدم النعتي للكرية، يعني ما شاء الله ما مر، يعني قدرة قادر انقلب البحث، ها كنت تقول العدم النعتي يعني عدم الكرية، ليش في بيانك المطلب تقول القلة وعدم الكرية شيء غير القلة؟ يقول التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية بتقريب أن أصل الماء، هي المقدمة أنا جبتها من شرحت المطلب في مقدمات خمس، شوف بس انت بعدين طلعها من العبارة. يقول بتقريب أن أصل الماء هو المطر، هذا واحد، هذا ماذا؟ أصل موضوعي. قلنا أنه ماذا؟ عليه دليلين، وهناك بحث مفصل في تمسك، هل هذه المقدمة صحيحة أو ليست بصحيحة، مو هذه مو مسلمة عندهم، في هناك كلام عندهم، واضح؟ بس هنا نأخذها أصل موضوعي. يقول وهو ينزل قطرة قطرة، ها هذه مقدمة ثانية. ومعه يعني وبناء على ذلك يكون كل ماء مسبوقا بالقلة حين نزوله مطرا، يعني حينما ينزل مطر يتجمع القطرات فيكون أولا ماذا؟ قلة. شوف الآن يتمسك بالقلة، القلة واصف وجودي. يقول فيستصحب قلته، خب استصحاب القلة هذا ماذا؟ وجود نعتي، لأنه عدم نعتي. يقول وبضم، إذا كان عندك موضوع مركب أثبتنا الجزء بالاستصحاب والجزء الآخر بالوجدان. يقول وبضم الاستصحاب اللي هو أثبت الجزء الثاني إلى الوجدان الذي هو يثبت الملاقات اللي هو الجزء الأول، يثبت تمام الموضوع للانفعال. أنا جعلتها مقدمة أولى، وما ذكرها هنا اعتمادا على ما تقدم. أنا جعلت أن المقدمة الأولى ما هي؟ أن الانفعال موضوع مركب من جزئين، واضح؟ هذا مقدمة أولى من الملاقات ومن القلة أو عدم الكرية على اختلاف البيانات. خب ما هو رأيك أيها المصنف في هذا الدليل؟
في الحقيقة الواقع، هل أن الماء في السابق كان معدوم الكرية أو كان قليل؟ يعني
كان قليل، قليل وهم معدوم الكرية، يصح كلامه؟ نعم يصح. خب المصنف يقول هذا الدليل وجيه ولم يناقش بالمناقشة السابقة أنه يتم بناء على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية، إذ لا كلام عندهم أن الاستصحاب في العدم النعتي أو الوجود النعتي هو ماذا؟ هو يجري، بل المتعارف بينهم أنه القدر المتيقن وأوضح مصداق، مو العدم الأزلي أوضح، أنه هذا الوجود النعتي أو العدم النعتي أوضح مصداق الاستصحاب. لأنك إذا تريد أن تشرح لأي واحد الاستصحاب تقول أنا أعلم بالعدالة لفلان، أشك في العدالة أستصحب العدالة، هذا وجود، وجود نعتي. أو كنت أعلم بأنه غير فاسق أشك في ماذا؟ في ارتفاع عدم الفسق، أستصحب عدم الفسق، هذا عدم نعتي. فلا إشكال في أصل الكبرى أن الاستصحاب العدم النعتي يأتي، ولم يشكل المصنف بما ذكرناه أن أصل مثبت، بل قال أن هذا أخص من المدعى، لا يثبت تمام المدعى. والوجه في ذلك أن التمسك باستصحاب العدم النعتي متوقف على وجود حالة سابقة للماء موصوفة بالعدم النعتي، إذ لكي تستصحب عدم النعتي للماء لا بد من يقين سابق وشك لاحق، فحينئذ لا بد أن نفترض أنه عندنا يقين أنه في حالة سابقة كان الماء موصوف بعدم الكرية لكي تستصحب، صحيح؟ وهذه القضية غير مضطردة في جميع الأمثلة، بل في بعض الأمثلة لا يكون الماء مسبوقا بماذا؟ بوصف عدم الكرية، إذ الذي ذكره يتم في لو نزل الماء وكنا جالسين مثلا قطرات وتجمعت شيئا فشيئا. لكن لو فرضنا أن شخص أدخل إناء كبيرا في البحر وأخرجه دفعة مرة واحدة، مو أنه أخرج ماء يصب كأس كأس، واضح؟ لو أخرج الماء ويصبه تدريجا يأتي هذا البيان، نقول قبل ما تصب الكأس العاشر كنت تعلم بأن الماء قليل، عندما صببت تشك أنه قليل أو كثير تستصحب القل قلة. لا، لو فرضنا أنه مباشرة أدخل إناء كبيرا وماذا؟ ورفع الماء. خب هذا الماء بعد رفعه عندما نضع يدنا على الماء في الحوض هل له حالة سابقة؟ هذا الماء هل له حالة سابقة؟ لا يوجد له حالة سابقة، كان السابق هو بحر، واضح؟ كان هو في البحر. أما هذا الماء بوصفه وحداني، هذا الماء الواحد الذي مقداره غير معلوم، لم يكن له حالة سابقة، فلا تستطع أن تضع يدك على الماء وتقول كان الماء في زمان موجودا وموصوف بعدم الكرية، واضح؟ خب إذا كان لا يمكن كذلك فليس عنده، فلا يوجد حالة سابقة متيقنة للماء يعني عدم الكرية لكي تستصحب. فهذا البيان إنما يفي بإثبات لو كان عندنا الماء حالة تدريجية. أما لو نزل تدريجية واجتمع في مكان وصار بحرا وجئنا ورفعنا ماذا من هذا البحر مقدار كبير من الماء وشككنا من أول الآن نشك ابتداء أن هذا الماء الذي أزلنا من البحر قليل أو كثير، فلا توجد حالة سابقة متيقنة حتى يجري الاصطص الاستصحاب، فيكون هذا ماذا أخص من المدعى ولا يثبت تمام المدعى. حالة سابقة هذا الماء مكر، البحر كان كر، هذا ما كان كر، هذا ما له حالة سابقة. لا 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 شوف هذا لا يعني شوف لو عندك بحر أخذت من البحر ماء في كأس، هل تقول هذا الماء نفس ماء البحر لو انفصل على ماء البحر؟ انفصل، ما لك حق تقول ماء البحر كان معتصم وأشك في اعتصام هذا أستصحب اعتصامه، بل هذا صار لحكم آخر، موضوع غير، هذا ماء بحر، هذا ماء قليل، هذا له أحكام، هذا له أحكام أخرى، واضح؟ وهذا الماء اللي في الإناء الآن جديد ليس له حالة سابقة، وبالتالي ما كان حالة سابقة ما تقدر تقول الماء كان في زمان موصوفا بالقلة لكي تستصحبها، فيكون هذا أخص من المدعى. يقول وفيه أن القلة المحرزة في بدء الخلق في بدء الخلقة لا تجدي في الفروض العادية التي يؤخذ فيها ماء من البحر دفعة، لو أخذ تدريجا تأتي هذه الفكرة. يقول لا يجدي ماذا لا يجدي، وين العبارة؟ التي يؤخذ منها ماء من البحر دفعة في ظرف كبير يشك في كونه كرا ابتداء من أول الأمر شك أنه كور، لماذا؟ لأن استصحاب العدم النعتي مشروط بأنه يوجد عندنا يقين بعدم اتصاف الماء في الرتبة السابقة، فلا بد من وجود حالة سابقة متيقنة وهي منتفية في البين. يقول وعليه يعني بعد تمامية عدم الوجوه الخمسة ماذا يحصل؟ يقول وعليه فالرجوع إلى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة يبقى بلا مانع، لأن المانع أحد الأمور الخمسة، وهذه الأمور الخمسة لا يوجد منها شيء يصلح للماء للمانعية، يبقى بلا مانع بعد البناء على بطلان الوجوه الخمسة المذكورة، واضح؟ خب هنا سؤال فني مو سؤال علمي، قلنا أن هذه الوجوه متى تأتي؟ بعد عدم إمكان استصحاب الكرية أو عدم الكرية، صحيح؟ خب هذا الوجه الرابع والخامس استصحاب عدم كرية، فكيف يجعل في قبال قاعدة الطهارة والاستصحاب؟ هذا في مرتبة أولى، هذا نقول حتى لو سلمنا به لا ينافي ما ذكرنا، لأن ما ذكرناه نحن ماذا ذكرنا المصنف؟ أن قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة تصل النوبة إليها بعد عدم إمكان تنقيح استصحاب الكرية أو عدم الكرية، فهذه الوجوه تأتي في مرتبة ثانية. خب الوجه الرابع والخامس هذا رجوع إلى ماذا؟ رجوع إلى أنه عندنا استصحاب هو الكرية أو عدم الكرية، فلا يكون هذا الرابع والخامس في مقابل ما ذكره المصنف، بل هذا موضوع وفاق بين الطرفين، واضح السؤال لم واضح؟ الكرية وعدم الكرية هناك استصحاب موضوع أيضا، لا 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 أقول هذا الرابع والخامس، لا أقول لا يصح أن يجعل الرابع والخامس في قبال وجوه مقابلة في قاعة الطهارة، لأن قلنا أنا كل يوم أركز كل يوم أعيد هالمطلب أن محل بحثنا هي نقطة مهمة، أن هذه الوجوه الخمسة تأتي بعد الفراغ أنه لا يمكننا إجراء استصحاب الكرية وعدم الكرية، وإلا لو جرت بالاتفاق بين الطرفين ما في وجه مقابل لأحد، فإذا كان هنا الرابع والخامس هو استصحاب عدم كرية فلا يكون وجها في قبال ذلك، بل يكون ماذا؟ بل يكون رجوع إلى المرتبة الأولى، واضح السؤال؟ فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ هل هذا تهافت في عبارة المصنف أو لا يوجد تهافت في عبارة المصنف؟ نوكله إلى تفكيركم ومباحثتكم، تأملوا. خب ها من مفاهم اشرح إلى مفاهم بعد الدرس إن شاء الله إن شاء الله. خب خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ في مسألة مسألة أحكام الكور. بقى عندنا مسألة واحدة، قال المصنف في آخر في عبارته وفي تحديد مقدار الكور أقوال. المطلب الآتي من المطالب طويلة الذيل في المطولات، وهو تحديد مقدار الكر. وفي تحديد مقدار الكر عندنا تحديد بالمساحة وعندنا تحديد بالوزن، ولم يتعرض المصنف في الكتاب إلى التحديد بالوزن لأن الأمر فيه أشكل وأصعب، بل غير واحد من الأعلام يرون عدم صحة تحديد الكر بالوزن، ولهذا قالوا في تحديد الوزن إيش إشكالهم كما في عبارة السيد السيستاني، واضح؟ فاقتصر في محل البحث على التحديد بالكر بالمساحة، يعني صف الله على تحديد الكر بالمساحة. وفي تحديد الكر بالمساحة أيضا أقوال متعددة جدا، لعلها تصل إلى 12 قول لعله. واقتصر على قولين من أمهات الأقوال بين هذه الأقوال المتعددة. أقول لكم شلون يعني الآن وصلنا للمطلب، يعني طويل الذيل هالقد، يعني وزن وكر وكذا، خب أقوال متعددة. واقتصر على قولين، القول الأول وهو المنسوب إلى القميين وقبله غير واحد من الأعلام المتأخرين، أن الكر بالمساحة 27 شبر. هي بس الآن بعد ذلك يشرح وش المطلب أصلا. في قبال هذا القول قول قيل أنه المشهور، وهو تعرض القول الثاني هنا صحيح 42 وسبعة أثمان شبر. شوف الفارق 27 شبر في قول ابن جنيد 100 وشوي 100 وشوي يعني شبر، يعني شوف الفارق الكبير بين 27 و 100. خب سيد خوي يقول ولا ينبغي أن يصغى إليه. خب على أي حال، فما هو الدليل على كلا القولين؟ إذن بحثنا في فقط قولين في المسألة، ولا نستعرض جميع الأدلة بل نستعرض دليل واحد من الأدلة المتعددة لكل قول لأجل التعليم وتهيئة الطالب لمراحل أعلى، وإلا كل قول له أدلة متعددة فيكون بحث طويل الذيل جدا. قبل أن نبين المطلب لابد أن نشير إلى ملاحظة، أن التعبير بالمساحة تعبير مسامح، فأول من يقرأ هذا المطلب في الرسالة العملية أو في أي كتاب من كتب الفقهاء يصطدم مع بديهية من بديهيات الرياضيات والفيزياء وما شاكل ذلك، لأن المساحة ليس من شأنها ماذا؟ وجود الماء، الماء لا يبقى في مساحة، المساحة معناها تحديد ماذا؟ تحديد فقط جهتين طول وعرض، ورقة طول وعرض، فلا تقول مساحة الماء، الصحيح أن يقال حجم الماء. الفرق بين المساحة والحجم ما هو؟ أن المساحة هو دراسة الجسم من بعدين، يعني شوف هذا الكتاب إلى كل مساحة يعني أنظر فقط لهذا السطح، خب هذا السطح هل نقدر نحط مقياس الماء؟ يعني عندنا ماء نسوي مقياس نقدر نخليه في السطح في نجعله في ماذا؟ في السطح، نجعله في مساحة يصير يبقى أصلا وغير معقول أصلا. فالمراد من المساحة في اصطلاح الفقهاء هو الحجم، يعني الجسم ذو الثلاثي الأبعاد طول وعرض وعمق. لما كان طول وعرض وعمق هنا حينئذ صح أن يكون مقياسا للماء، لأنه يمكن أن يجعل في هذا المقياس ويبقى الماء، فحينئذ ماذا نستطيع أن نحدد؟ يعني مثلا الآن لو هذا الماء ما أدري كر أو مكر، الشارع جعل لي ميزان، خب لا قدر أنا أبين أنه كر أو مكر، قال لي الشارع ما كان مساحته، خب لو أخليه يطيح تفتين. فحينئذ مرادهم من المساحة في اصطلاحاتهم هو الحجم، واضح الفرق بين الحجم والمساحة؟ واضح؟ يعني تنظر إلى هذا الجسم، شوف هذا الجسم تنظر إليه من ثلاثة أبعاد، هذا بعد أول، هذا البعد الأول دائري، واضح؟ عندنا بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد عمودي. المكعب، وش الفرق بين المربع والمكعب؟ المربع في كم بعد؟ بعد واحد. الدائرة البعدين، يعني الدائرة نقول بعدين لأنه هذا الخط في الرياضات بعدين. خب المستطيل بعد، المثلث يعني بعدين، استغفر الله، المثلث بعدين. ولهذا ما يقولون في الرياضات حجم المربع، ما فيش حجم مربع، مساحة المربع. ما يقولون حجم المثلث، يقولون مساحة المثلث. ما يقولون حجم المربع، واضح؟ لكن إذا جئنا إلى الأجسام ذو الثلاثية الأبعاد ندرس حجومها، فنقول حجم المكعب. المكعب كم بعد فيه؟ ثلاثة. شوف هذا مكعب في ماذا؟ في طول وفي عرض وفي ماذا؟ عمق. يقولون حجم الأسطوانة، تفتين المطلب؟ لأن هذا إذا تقرأ المطلب على مجنة في الحسابات سر مغالطات كثيرة في المطلب، تفتين هذه النكتة مهمة؟ خب هي مو يعني هذه يمكن واضحة بس من باب التنبيه. إذا مرادهم من المساحة في اصطلاحهم هو الحاج. يعني شوف سيأتي من عبارة المصنف يقول، وفي عبارة الفقهاء الآن يعني عبارة سيلخوي يكتب مساحة الدائرة، يعني هذا الرواية محمولة على الدائرة ومساحة الدائرة. خب الدائرة ذات بعدين لا أقل، يعني ما حجم الدائرة مو مساحة الدائرة، بس لعله مسامحة في التعبير يعني عندهم. واضح المطلب؟ بس خلنا نقرأ هذا المقدار. يقول وأما تحديد الكر بالمساحة يعني بالحجم ففيه أقوال، والمعروف منها قولان، أحدهما ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار. خب إذا كان كل واحد من أبعاده ثلاثة هو حجم، دائما الحجم مكعب والمساحة مربع، يعني الحجم يعني ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين. واضح؟ يعني تضرب، والحجم كيف تعرف الحجم؟ ضرب الأبعاد الثلاثة. الحجم طريقة حسابها ضرب الأبعاد الثلاثة، هذه في غير الأسطوانة وفي غير كذا، سيأتي بعد ذلك على السبورة نشرح المطلع. خب ثانيهما، نعم الرواية سيأتي، الرواية سيأتي، احنا بس نقول المقياس 27 الآن. ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار، ونتيجته أن الكر 27 شبر. وثانيهما، هي قول بس تعدد، بس عرض أقوال. وثانيهما ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار ونصف. ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف، تضربها تطلع لك 42 وسبعة أثمان، يعني بالرياضة 42 فاصلة، أنا حسبتها 8.75، 42.875 اللي هو 42.78. يقول ونتيجته أن الكور 42.78. خب نأتي الآن إلى القول الأول ودليل القول الأول. خب قال أما الأول فيستدله بما يسمى بصحيحة إسماعيل بن جابر، والكلام في هذه الرواية يقع في الدلالة أولا، وبعد ذلك نوقع الكلام في السند، لأنه لو بحثنا السند وأثبتنا عدم الصحة ما بتهتم بدلالة الرواية، صحيح؟ فبعضهم بالأعمال يبحث دلالة الرواية بعد ذلك نبحث عن ماذا؟ عن السند. خب أما بالنسبة إلى الرواية فنقرأها أولا ثم نبين مقدمات الاستدلال بها. إسماعيل بن جابر له روايتان، المصنف نقل إحدى روايتيه لكي يختصر المطلب، وإلا هناك رواية أخرى لإسماعيل بن جابر أيضا لم ينقلها المصنف، قد يقال أوضح من هذه الرواية لكن لم ينقلها لنقاط يعني في أبحاث أعلى. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء، يعني ما هو الماء الذي لا ينجسه شيء؟ هي متعارف في الروايات، الماء الذي لا ينجسه شيء، يعني ما هو الماء الذي ينجسه شيء؟ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. هذا حد الرواية، ذراعان عمقه في ماذا؟ في ذراع وشبر سعته. تقريب الدلالة يحتاج إلى مقدمات خمس لكي يتضح ماذا الدليل، والمصنف ذكرها مضغوطة. المقدمة الأولى أنه ورد في الرواية التعبير بالذراع، فما هو مقدار الذراع؟ المعروف بينهم، المعروف بينهم أن الذراع عبارة عن شبرين، ولا نحتاج إلى دليل على ذلك من آية أو رواية، إذ يكفي التجربة الحاصلة بالوجدان أنه غالب ماذا الذراع عند الناس تقريبا شبرين. كل واحد يحسب بالنسبة إلى شبره يعني، واضح؟ خب بالوجدان واضح؟ وهذا حاصل من خلال ماذا؟ من خلال الفحص والامتحان. واضح؟ احسب شبرين تقريبا، شبرين سبحان الله خلقة الرب، أن الذراع تساوي شبرين
عند مستوى الخلقة،
يعني عند مستوى الخلقة عند الناس قد يتفاوت بمقدار قليل وكثير. خلافا للمحقق الهمداني، فإن المحقق الهمداني ادعى أن الذراع أكثر من شبرين، لكن هذا ليس بتام. إذن المقدمة الأولى مقدمة وجدانية حاصلة عن طريق التجربة والمشاهدة بالحس والعيان. المقدمة الثانية أن الرواية هكذا قالت، قالت ذراعان عمقه، يعني كم شبر صار؟ أربعة أشبار، يعني العمق أربعة أشبار. في ذراع وشبر سعته. هنا نسأل، هل الرواية ناظرة إلى شكل ماذا؟ أسطواني أو يعني شكل مدور يعبر عنه في كلمات الفقهاء وهو في اصطلاح العلم الحديث أسطواني، هذا شكل في الفقهاء يسمونه مدور وفي الاصطلاح الحديث يسمى أسطوانة، واضح؟ أو تشير إلى شكل مكعب. بعد الفراغ عما ذكرناه أن التحديد إنما يكون بالحجم لا بالمساحة، فهل هي تشير الرواية إلى ماذا؟ هذه الطريقة إحنا عندنا مدور أو مكعب؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء في فهم النص، فبعضهم حمل النص وفهم منه أنها تشير إلى ماذا؟ إلى الشكل المدور الأسطواني اللي يعبر عن المصنف بالدائري، فكل مسامحات الدائري غير الأسطواني في الرياضيات، الدائري أعام لأنه يشمل الكرة، واضح؟ بس مراده من المدور يعني الأسطواني لا الكرة كما سيأتي الآن بيان ذلك. خب، أو إشارة إلى المكعب، واضح؟ في خلاف بين العلماء. الدليل متوقف على استظهار أن الرواية ناظرة إلى الشكل المدور، وإلا لو كانت الرواية ناظرة إلى الشكل المكعب لا يتم الاستدلال بالرواية لما سيأتي. فكيف نستظهر أن الرواية ناظرة إلى الشكل المدور؟ واضح؟ القرين على ذلك أن الرواية أشارت إلى بعدين، البعد الأول العمق يعني الارتفاع، البعد الثاني أشارت إلى ماذا؟ إلى السعة، فقالت الرواية في ذراع وشبر سعته. تفتي المطلب؟ خب نسأل حينئذ، ما هو المراد من السعة؟ هل هو الطول والعرض؟ أو هو ماذا؟ أو هو ليس الطول والعرض؟ هاي بس هاي على السبورة دقيقة، بكرة نكمل المطلب عشان توصل المطلب في شوي شغل. شوف إذا كان عندنا اسطوانة هذا اسطوانة. الرواية عينت الارتفاع أو احتمال آخر أنه عندنا ماذا؟ مكعب. واضح؟ الرواية حددت الارتفاع. إذا حددت الارتفاع انتهينا من جهة العمق، فقط جهة وإيش؟ جهة المساحة يسمى، لأن إذا خليت المساحة مع العمق صار حجم. فحينئذ البعد الثاني قاعد يشير إلى منه الرواية، هل تشير إلى قضية الدائرة فتجمع الدائرة مع العمق صار عند اسطوانة، أو تشير إلى سطح ماذا؟ سطح مربع أو مكعب مثلا أو سفلة أو مستطيل. واضح السؤال؟ خو بالعمق حددنا، بقى حين هذا الشيء الثاني. نقول الظاهر من الرواية أن المراد من السعة ليس الطول والعرض، بل المراد من ذلك هو ماذا؟ هو الشكل الدائري. لماذا؟ يأتي عليه الكلام، فكروا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.